السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، باب جديد في كتاب الصلاة من كتاب التنبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب استقبال القبلة الكعبة. واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وسيأتيك أن المسألة أيضا على خلاف بين العلماء وحتى في المذهب، هل هي شرط، هل هي ركن، هل هي واجب مستقل؟ قال واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف وفي النافلة في السفر، فإنه يصليها حيث توجه، فإن كان ماشيا أو على دابة يمكنه توجيهها إلى القبلة، لم يجز حتى يستقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود. هذه مسألة ما لها من المكان، هذه مسألة استقبال القبلة، وأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة على المذهب. القبلة نعم سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. القبلة سميت قبلة لأن المصلي حين يشرع في أن يكون بين يدي الله جل في علاه يستقبلها وتستقبله، وهي الكعبة كما قال: القبلة هي الكعبة. روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في قبل البيت ركعتين، ركع يعني صلى، ركع يعني صلى. هذا كتاب الصلاة في باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في شرح السنة البغوي قال: من طريق عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وهذه قبلة. والحق أن نقول بأن النبي لما دخل الكعبة صلى، استقبل سارية وصلى كما قال بلال، لأن ابن عمر سأل بلالا فقال له أن النبي صلى. أسامة لما قال ابن عباس أنه لم يصلي، يمكن أن نقول من علم حج على من يعلم، من لم يعلم، هو لم يستطع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، انشغل أسامة دعا أو انشغل بغيره، فلذلك لم يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بلال رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول أن من علم حج على من لم يعلم. وسميت الكعبة، سميت بأنها كعبة لارتفاعها على الأرض، منه كعبة الرجل. وقيل سميت بذلك لاستدارتها وعلوها، تعلمون علو الكعبة، وقد بنيت خمس مرات، وآخر بناء لها كان الحجاج. طبعا كما قلنا في هذه المسألة، مسألة أنها يعني كالحجاج، لماذا؟ لأن عبد الله بن الزبير هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، لأن عبد الله بن الزبير كان علم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. لكن مقاصد الشريعة منعت من ذلك، فلما استقر الأمر وعلى الإسلام ورأيت الإسلام، عبد الله بن الزبير يذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما تولى الخلافة وكان خليفة من الخلفاء فهدمها وبناها على قوم إبراهيم. عبد الملك بن مروان لما على الخلافة والحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، قتل عبد الله بن الزبير وصلبه وضرب الكعبة بالمنجنيق، هدمها وبناها على ما كانت عليه. فلما نما إلى علم عبد الملك بن مروان كحديث عائشة رضي الله عنها أراد أن يهدمها أيضا،
وان يمديها على او يعني اتمنى ان يكون تركها. والذي اذكره ايضا ان هارون اراد ان يهدمها او السفاح، فقال له مالك: لا تجعل بيت الله لعبه في ايدي الخلفاء، لا تجعل بيت الله لعبه في ايدي الخلفاء، يعني ما خلاص ما يجوز، اتركها على ما هي عليه. قال الله تعالى: جعل الله الكعبه البيت الحرام، فالكعبه هي المسجد الحرام. اما النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لما فرض الصلاه بمكه كان يستقبل البيت المقدس. واستقبال البيت المقدس كانت قبله الانبياء من قبله، وهذا مروي عن الزهري ولم يوجد له اسناد. هو مشهور ان ابراهيم عليه السلام كانت قبلته الكعبه، وكان اسماعيل عليه السلام كانت قبلته وهو يصلي الكعبه. قال الله تعالى: ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان بمكه يستقبل اثنين، بين ركن ونخاء اليماني والشامي، يكون مستقبلا للكعبه مستقبلا لبيت المقدس. لكنه لما هاجر الى المدينه ما استطاع ان يستقبل البيتين، لان هو كان يستقبل بيت الكعبه لانه كان يميل الى ذلك انها قبله ابراهيم، قبله ابي ابراهيم وابيه اسماعيل عليهما السلام. وكان يستقبل ايضا بيت المقدس، واختلف العلماء كان هذا عن راي واجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ام ان هو توقيف. وانا استبعد ان يكون عن راي واجتهاد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبه ويحب ان يستقبل الكعبه. ولما هاجر الى المدينه بين الله لنا في الايات التي نزلت، قال الله جل في علاه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقد قال الله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم. وقيل كان واجبا بالقرآن لقول الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره جدا بكلام اليهود لما كان يستقبل يعني قبلتهم، كان اليهود يقولون: هو على ديننا ويصلي إلى قبلتنا. وأيضا كانوا ينكرون المخالفة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وهو يستقبل القبلة التي كانوا يصلون إليه. لكن كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة. وقد قال الله تعالى مبشرا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال البعض: نزلت هذه الآية وكان النبي يصلي بمسجد بني سلمة، وقد صلى بأصحابه ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزان، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين. كان ذلك قبل العصر. وتعلم أن في مسجد قباء عندما ذهب الشاهد وقال لهم أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة. ففي حديث البراء: وصلى ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر كانوا يستقبلون بيت المقدس، فقال وهو يشهد أنه صلى، قال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. وروى مسلم عن براء من طريق آخر عن عبد الله بن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا جميعا إلى الكعبة. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن خبر الواحد حجة، فقد سمعوا له وجميعا كانوا يستقبلون بيت المقدس، فاستداروا جميعا واستقبلوا الكعبة بخبر الواحد الذي قال لهم: أشهد أنه أنزل على النبي قرآن. والحديث الآخر صلاة العصر أنه بعدما صلى مع النبي قال: إني صليت مع النبي أشهد أنه توجه إلى أو نحو الكعبة. وفي البخاري عن براء أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم ركوع، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. فداروا جميعا فاستقبلوا البلد. وللجامع من الروايات أن أول صلاة صلاها كاملة نحو الكعبة هي صلاة العصر. واختلف العلماء في أي شهر كان ذلك، فقيل كان في رجب قبل بدر بشهرين، وقيل بل في شعبان، وسبب الاختلاف في ذلك في المدة التي صلى فيها النبي مستقبلا بيت المقدس، لأنه ورد في الآثار كما في مسلم أنه استقبل بيت المقدس 6 أشهر، وفي البخاري 16 شهرا، وفي البخاري 16 شهرا أو 17 شهرا. كل هذا ما في خلاف بينه، لأن الكسور العرب إما تمحيها وإما تزيد الكسر. نعم. لكن روى أبو داود عن قتادة 18 شهرا، وفي رواية شاذة عن معاذ 13 شهرا، لكن هم اتفقوا على أنها كانت في سنة 2، والراجح أنها 16 شهرا. قال ابن عباس: أول ما نسخ من القرآن قد فيما ذكر لنا، والله تعالى أعلم، بيان القبلة والصيام الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. تعلمون الفرق بين الشرط وبين الركن، بأن الركن ما كان في ماهية الشيء، والشرط علامة فهو خارج ماهية الشيء. والشرط والركن الفرق بينهما، الشرط والركن الفرق بينهما، الركن ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، أما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم، هذا الشرط. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وهذا أصله الكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهنا الآية دالة على الشرطية، لأنه أمر بها والأمر للوجوب. في شيء في فهنا قال المصنف: واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، بينا الفرق بين الشرط وبين الركن، وأيضا قلنا بأن الأدلة على شرطية صحة الصلاة باستقبال القبلة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فعموم قوله جل في علاه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. شهدت نزل شيء في ضعف في الصوت هنا.
ليش؟ ليش الأول جاز بس؟
ما جاز. طيب، هذا بالنسبة، وطبعا شطر وجهة الكعبة. وفي السنة قد جاءت السنة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبيه وأمي، قال للمسيء لصلاته لما ولده يسيء في صلاته، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قيل بأن استقبال القبلة ركن، طبعا معتمد في هذا من شرط هو الراجح من شرط. وقد قيل بأن استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة وليس بشرط، وصحيح أنه ليس بركن. وقلنا بأن الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل ماهية الشيء، وأما الشرط خارج ماهية الشيء. وقد ورد بأنه واجب مستقل، والصحيح ما قاله المصنف، وأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة كما قلنا بالكتاب والسنة، بل وإجماع السنة أنه لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. ولكن قد تسقط هذه الفريضة، أو قد يسقط هذا الشرط للضرورة، لأننا قلنا كل القواعد ليست كلية. وهنا المسألة دائرة في الوجوب المأمور به على الاستطاعة، واتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف: واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف. وشدة الخوف هنا عند التحام الصفوف وعند التقاطع وعند المسايفة، عند التحام الصفوف وعند التقاطع وعند المسايفة، وأيضا إن كان يعني الرجل في مهمة بعثه فيها ولي الأمر، وهذه المهمة لا يصح فيها أن يكون مصليا، لأن هو في رعدة وزلزلة وخوف مثلا من عدو أراد أن يستخبر يعني خبره، أو يذهب يعني لإنقاذ أحد أو لقتل أحد من أهل الكفر الذين يحاربون الإسلام وأهله. فهذه المسألة كما قلنا هي مسألة الخوف، يستثنى فيها استقبال القبلة لأنه دائر على مسألة اتقوا الله ما استطعتم. قال: إلا في شدة الخوف، أي عند التحام القتال، عند التقاء الصفوف والتحام الصفوف قد تسقط أو يسقط استقبال القبلة، كما قال الله جل في علاه: الآية شدة الخوف، صوت البخر وصوت صوت العصر والصلاة الوسطى وخوف الله خالتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة ومستدبريها. فإن خفتم، أو شدة الخوف هنا الآن، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فقال ابن عمر أيضا: مستقبل القبلة أو مستدبريها، مستقبل القبلة ومستدبريها. فعند التحام الصفوف وعند التقاتل وعند القتل، نعم، يجوز للمرء أن يستقبل وأن لا يستقبل. لو قدر أن يصلي قائما على إلى غير القبلة وراكبا إلى القبلة، صلى إلى القبلة راكبا. فهنا إذا اضطر لترك استقبال القبلة له ذلك، والباب كما قلنا: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان لا يستقبل، إذا يعني لا يستقبل القبلة إلا راكبا، قال العلماء: يكون راكبا ويستقبل القبلة، ولم يجد له أن يصلي إلى غير القبلة قائما، لأن استقبال القبلة أوكد من فرض القيام، ولأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر بخلاف فرض الاستقبال. الحق بأنه لابد أن تفهم هذه المسألة وصورة المسألة. رجل الآن في المسايفة في المقاتلة، قلنا استقبل أو لا تستقبل، ساقط الاستقبال هنا في هذا الباب بشدة الخوف. أما إذا كان يستطيع وهو مستقبل، إما أن يكون قائما أو يصلي قائما لكن مستقبل القبلة، أو يكون راكبا يركب السيارة أو يركب يعني السفينة، أيكون راكبا وهو راكب يصلي قاعدا لكن مستقبل القبلة. علماءنا يقولون يركب ويستقبل. نحن الآن بين سقوطين: أن يسقط القيام أو يسقط الاستقبال. قالوا: سقوط القيام أهون من سقوط الاستقبال، مع أن القيام ركن في أركان الصلاة. قالوا: سقوط القيام أهون من سقوط الاستقبال. لما؟ قالوا: لأن القيام يسقط، قد جاء الشرع بسقوطه في النافلة مختارا، ليس الأمر على الضرورة في النافلة مختارا، ولا يسقط الاستقبال. والمعنى بأن النبي قال: قال صلاة، شوف انظر هنا هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والمعنى أن له أن يصلي قاعدا، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وصلاة المضجع أو يصلي مختارا مضجعا مستقبل القبلة، وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد، وفي كل الأحوال يشترط عليه أن يستقبل القبلة لا تسقط، أو سقط القيام وسقط القعود حتى وصلى مضجعا، لكن وجوبا لابد أن يكون مستقبلا للقبلة. ففي هذه الحالة عندما نقول في المسايفة قلنا أنه يستطيع أن يصلي أن يأتي بالصلاة قائما لكن غير مستقبل القبلة، أو يأتي بها قاعدا مستقبل القبلة. فقال العلماء في هذا الباب قالوا عندنا أدلة على أن سقوط القيام أهون من سقوط الاستقبال، فنقول له صلي راكبا قاعدا مستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة لا يسقط في الفريضة في النفل، والقيام لا يسقط في النفل اختيارا. فعلمنا هنا من هذا أن سقوط القيام أهون من سقوط الاستقبال، فلذلك قالوا يصلي راكبا مستقبلا، هذا وجوبا، يصلي قاعدا مستقبلا راكبا مستقبلا أو قاعدا مستقبلا القبلة دون أن يصلي قائما مستدبرا القبلة. نعم. قال إلا في شدة الخوف وفي النافلة في السفر، يعني في شدة الخوف يسقط الاستقبال، هذا من باب الضرورة. وفي السفر وفي النافلة قيد، هو هنا قيد، وفي النافلة في السفر، وقال إلا بشدة الخوف وفي النافلة في السفر، قيدان هنا الآن، قيدان ما هما؟ نريد الناس تستيقظ معنا هنا في الفيس، قيدان هنا في قول المصنف أنه يسقط الاستقبال عندنا الآن. طيب يسقط الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر، عندنا قيدان هنا ما هما؟ ممتازين هنا ايش؟
اقول ان تكون صلاة نافلة، ان تكون صلاة نافلة وان يكون على صفر.
ممتاز. من؟
دينا.
من؟
هذا اسمها دينا.
ممتاز.
وان يكون يسكت في الخوف والسفر والاستقبال.
عندنا القيد هنا قيد الامام، قيد بالسفر وايش؟ قال وفي النافلة بالسفر، يبقى في النافلة قيد اخرج. في النافلة قيد اخرج ايش؟ أخرج الفريضة. لما يكون في النافلة هذا قيد أخرج الفريضة، يعني الفريضة لابد من استقبال القبلة، يبقى القبلة لا تسقط في النافلة. نعم. مفتوح الآن البث على المكسر، ما كان مفتوح الآن مفتوح، أو أنا أسأل ويأتون بالإجابات أهو الآن. هو الآن ما يعني يأتون بالإجابات أهو الآن، ما شاء الله أتوا بالإجابات. يبقى إذا في قولي وفي النافلة قيد يخرج الفريضة، فالفريضة لا تسقط، لا يسقط فيها استقبال القبلة. وقال في السفر قيد أيضا أخرج الحضر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النافلة في الحضر وجب فيها استقبال القبلة، لا تصح إلا استقبال القبلة، لأن هناك من يقول في الحضر أنه ممكن يصليها في السيارة مستقبل أو غير مستقبل عن باب التيسير. هو التيسير أنك تصليها قاعدا، نعم تصليها ماشيا في الحضر لكن مستقبل، وجوبا مستقبل القبلة. والقفال نصرج هم قالوا بأنه لأنه الشافعية في المعتمد هم يقولون لابد أن يأتي بالركوع والسجود، لأنه يستطيع وهو ماشي يسجد على الأرض، هذه مشقة، كيف يستطيع؟ الآن حتى في عصرنا هذا يستطيع يمشي، يعني سيارة تأخذه، الناس وهم يمشون يعني يحملونه هكذا وهو ساجد ويذهبون به إلى باب عنبر 25 إلى باب المستشفى، ما يعرفون أن هذا من باب أنه تأثير على حتى لا تضيع النافلة، فله أن يصلي ماشيا مستقبلا القبلة ويومئ ركوعا ويومئ سجودا، وهذا وجه في الشافعية، وقيل هو المنصوص على الشفع في هذا الباب. وهذا صحيح تيسير، لأنه أنت لو نظرت في التحليل الفقهي الصحيح هذا من باب التيسير، نريد نيسر عليك كثرة النوافل فيفتح له هذا الباب، يفتح له هذا الباب. نعم. قال إلا بشدة الخوف. نعم. وفي النافلة في السفر كما قلنا قيدان هنا الآن، وفي النافلة في السفر أي حيث لا يمكنه التوجه إلى القبل، حيث لا يمكنه التوجه إلى القبل، ما استطاع أن يتوجه له ذلك. قال فإنه يصليها حيثما توجه، يعني حيث توجه. فإذا كان راكبا فنعم لقول الله جل في علاه، فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذه نزلت كما قال العلماء بأنها نزلت في الصور كما قال ابن عمر رضي الله عنه، وهذه التي حملت ابن تيمية أن يقول بأن هذه الآية اسمها هذه الصفات، مع أنه ذكر وجه الله، والوجه هنا مضاف لله جل في علاه، فيصفه من صفات. قال لا، هنا الوجه هنا بمعنى الجهة. طب ما هو تأويله، أنتم الآن تقولون لا تأويل وتشنعون بمن يؤول والحرب عليهم دروس. نعم نقول نعم نحارب، لكننا لابد أن تعقل وتتقن وتفهم انحرافات العقدية، يعني تضعف العالم جدا. نعم نقول نحن لا نرد التأويل كلية ولا نقبل كلية. هو المتمي يقول القرينة حاملة هنا الآن، السياق والسباق واللحاق من المفسرات، الكلام هنا على التوجه إلى القبل، فيكون هنا بمعنى فإنما تولى فثم وجه الله، فثم جهة الله، قبلة الله من السياق. ونقول ولما هذا باللازم، هنقول فثم وجه الله، فنقول لأن الله جعل قال من قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فنقول لا، هو إثبات الوجه لله جل وعلا، وأيضا الكلام على القبلة يأتي ضمنا في السياق. فثم فإنما تولى فثم وجه الله. روى سعيد بن جبير عن ابن عمر قال نزلت هذه الآية في المتطوع المتنفل، يعني خاصة حيثما توجه به بعيد، نزلت في المسافر حيثما توجه البعيد به فله أن يصلي، يعني مستقبل أو غير مستقبل. وروى الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. وهذا الحديث في مسلم وفي السنن. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. وروى بسند عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته النوافل في كل جهة، يصلي في كل جهة، المعنى أنه حيثما توجهت به راحلته فهو يصلي. وهنا الآية ظاهرة في هذا الباب، حيثما فإنما تولوا فتم وجه الله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافلة يسبح على راحلته، كان وجهه يومئ برأسه حيث كان، ووجهه حيث كان وجهه يومئ برأسه. المعنى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، لأن النبي كان على الراحلة حيثما توجهت الراحلة فهو يصلي، يومئ ركوعا ويومئ سجودا. ابن عمر قال إلا أنه لا يصلي المكتوب، قال مسلم إن قال إنه إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه كان إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وصلى. وفيها دلالة أيضا على أن القبلة لا تسقط في السفر، قد تسقط في مسألة النافلة، لأن الأصل في النافلة هو المراد التيسير والتكثير من النوافل. إذا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هو طبعا يتمثل برواية من الروايات، أنه في البداية يبتدئ يستقبل القبلة أولا، يستقبل القبلة أولا. عندنا هنا الآن في هذا الأصل الأصيل عندنا أدلة كثيرة على أن استقبال القبلة تسقط أو يسقط في السفر وفي النافلة، يبقى قيدان هنا الآن، يسقط في السفر لا في الحضر، يسقط في النافلة لا في الفريضة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، فكان يوتر ايضا على الراحله، وهذه دلاله على ان الوتر ليس بواجب ردا على الاحناف. لكن اذا جاءت الفريضه نزل النبي وصلى مستقبل القبله، اذا جاءت الفريضه نزل النبي وصلى مستقبل القبله. الادله على ان استقبال القبله يسقط في السفر قول الله تعالى: فانما تولوا فثم وجه الله. فقال ابن عمر وقال سعيد بن جبير ايضا عن بمس انها نزلت في السفر في ان يصلي على بعيره حيثما توجه به. وورد عن ابن عمر وعن غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحله يومئ اماء، لكن كان يتنفل. كان يسبح على راحلته حيثما كان وجهه يومئ برأسه. وايضا في حديث جابر رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلتي، شوفوا على راحلتي قيد، يصلي النوافل في كل جهه. شوف هنا في كل جهه، فاينما تولوا فثم وجه الله. هذا للراكب. طب والماشي؟ انا اقول تسهيلا، بل الماشي في الحضر له ان يصلي، لكن بشرط الاستقبال. يصلي تيسيرا بشرط الاستقبال، لكن كما قلت قد اشترط علماؤنا في مسألة المشي أنه يتمكن من الركوع على وجهه ويتمكن من السجود على وجهه، بل والجلوس بين السجدتين والقعود للتشهد. هم يقولون ذلك، والحق أن الواقع المشاهد ينفي هذا، بل فيه مشقة عظيمة جدا لما يمشي في السكك بين الناس فيقعد بين السجدتين. ولذلك أقول الوجه الآخر وجه، وإن كان الوجه المعتمد هو فعل هذا، أن نقول الوجه الثاني هو الأقرب إلى الأدلة، وهو الأوفق لمقاصد الشريعة وروح الشريعة في مسألة التيسير، أن يومئ إماء. ولا يشترط وليس عليه واجب، ليس الركوع أو السجود واجبا عليه أن يأتي به على هيئته، لكن وجوبا يستقبل هذا إذا كان في حضر. طب إن كان مسافرا يسقط عنه الاستقبال. والماشي فبالقياس على الراكب، الماشي كالراكب، والسفر مشقة، والأمر التيسير على المسافر، لأن المشي أحد السفرين، وأيضا قد استوي في صلاة الخوف فكان في صلاة النفل. يعني الراكب والماشي استوي في سقوط القبلة، إذا في النفل يستوي. يعني في الفرض الفريضة الراكب لا يستقبل والماشي لا يستقبل. الراجل أو الذي على الخيل لا يستقبل أيضا كما قلنا هذا في الفريضة، أيضا في النافلة، لأن الأصل سواء الفريضة والنافلة إلى ما دل الدليل على التخصيص في هذا الباب. والمعنى بأنه لا يستقبل، لا يجب عليه أن يستقبل في السفرين، وأن بالناس حاجة إلى الأسفار يا مظنة المشاق، فلو شرط استقبال القبلة لترك الناس التنفل فيها. فلذلك من أجل التيسير على العباد الله جل وعلا في النافلة فتح الباب ويسر عليهم بأنه ألا يستقبل، وأن الاستقبال ليس واجبا عليهم. قال وعكس أبو زيد ذلك فقال ولو لم يجز للناس ذلك لترك الناس السفر لاشتغالهم بأورادهم في هذا الباب. يعني يقول أيضا لو لم يسهل عليهم في ذلك لم يسافروا وتعطلت المصالح. ففي الحالتين هنا ترى من كلام علمائنا في المذهب هو تحقيق مقاصد الشريعة. يعني في النظر الأول، قالوا أن السفر مظنة المشقة، فلو شرطنا استقبال القبلة لترك الناس التنفر، خلاص انتهى، ما نستطيع عبادا نترك التنفر، وهم أحوج ما يكونون إلى النفر لسد الخلل. نعم، فانظر قالوا فالمشقة هنا تجلب التيسير، ولو أن يومئ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآخرون نظر نظر أخرى، والنظران يتفقان على تحقيق مقاصد الشريعة. كيف ذلك؟ الثاني نظر بزيد بأنه قال لو لم يجز للناس، يعني عدم الاستقبال، لترك الناس السفر لاشتغالهم بالأوراد وتقديم النوافل فلا يضيعنا، إذا تعطلت مصالح الناس. فمن الناحيتين، من النظرين بالعينين، تحقيق مقاصد الشريعة، تحقيق مقاصد الشريعة في هذا الباب. قال الطفال فانظر إلى فرق ما بين الاعتقادين، فإن أبا زيد كان رجلا زاهدا يقدم أمر الآخرة، والخضر كان مشغولا بأمر الدنيا، فكان يصلي كما يصلي الفقهاء في العادة، فلهذا قدم أمر الدنيا، وهذا هو المشهور. عجيب جدا، لكن الحق أن يقال الأمران فيهما تحقيق مقاصد الشريعة، وفي الحالتين سواء أمر دنيا أو أمر آخرة أنت تحقق مقاصد الشريعة في هذا الباب، لا سيما وأن العبادات ما فرضت للمشقة على العباد أو للتضييق عليهم، لا في معاشهم ولا في ديانتهم وعبادتهم. أما السيدراني فقال أنه لا يجوز صلاة العيد والاستسقاء والكسوف على الراحلة، وهذا عجب لابد للنظر فيه. قال الاستسقاء لا يصلى على الراحلة، والعيد لا يصلى على الراحلة، طيب، والكسوف والخسوف لا يصلى على الراحلة. أولا في المذهب الاستسقاء الكسوف الخسوف العيد نوافل. هنا يمكن أن نقول النظر في هذا الباب، طبعا التعليل في أنه لا يصلى على الراحلة للندرة لأنه نادر، نعم، لكن نحن نقول مسألة الكسوف لأنه تعلم أنه يجوز أن يصلي العيد منفردا والكسوف منفردا والكسوف منفردا والاستسقاء أيضا منفردا، حتى لا يقال طب والجماعة، لا، هو يتكلم عن انفراد هنا في هذا الباب. فنحن نقول في هذا الباب إذا قلنا بوجوب الاستقبال أنزلنا مزيد الوقت وفرض، قد نقول بأنه هذا جاء مراعاة للخلاف وليس عندنا هذا هدف. الحنابلة أكثر ما يفعلون ذلك مراعاة للخلاف، جاء مراعاة للخلاف لأن البعض يرى بأنها واجبة والبعض يرى أنها واجب على الكفاية لا على الأعياد، الكسوف والكسوف والاستسقاء، وهم يعللون بالندرة. أنا يعني لو نظرت وقلت الأصل هي نافلة، نعم نافلة، إذا لو كانت نافلة وسيصليها منفردا له أن يصليها على الراحلة، ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ وكيف يقول بأن هذا نادر وما حكم النادر في هذا الباب؟ لكن نحن نقول في مسألة الاستسقاء جماعة لا تصح الراحلة، كيف هتكون؟ هي يمكن أن تفهم بأنها جماعة كبيرة في رحلة في حافلة، والحافلة ضمت كثير من الناس وكانوا في بلد القحط ملأوها والقحط أصيبوا به فأرادوا الاستسقاء فله أن يصلي بهم جالسا ويصلوا جميعا جلوسا في هذا الباب، وتكون جماعة في هذا الباب ودون الاستقبال، ده التأصيل العام إن كانت نافلة، فيكون هذا التخريج عليه. جماعة كبيرة جدا في سفينة ما يستطيعون الصلاة قياما، يعني السفينة الآن لا، السفينة الآن كبيت ودار سيصلي قائما مستقبل القبلة، لكن نحن نقول بأن اضطربة الأمواج يصلون جلوسا يصلون جلوسا، يستقبل لا يستقبل، انحرفت السفينة لا يستقبل، كل هذا لأن الأصل في النافلة التيسير، هذا أصل النافلة، الناس يحتاجون والحافلة ضمت كثير من أهل الصلاح يتبسمون في هؤلاء الخير، فيطلب منهم صلاة الاستسقاء له ذلك، يصلي الاستسقاء جميعا يصلون خلفه جالسين وهو يصلي جالسا وحتى ان لم يكون مستقبلا. وقد قال علماؤنا في مساله سقوط الاستقبال في السفر، هل يشترط السفر الذي هو سفر القصر ام كل سفر؟ هو الحق هنا يعني الالف واللام اختلف فيها العلماء، هل هو كل سفر ام هو السفر المعهود؟ والسفر المعهود هو السفر الذي يجوز فيه القصر اللي هي على مسافة 4 برد يصل من 71 كيلو إلى 81 كيلو. وعند العراقيين وهذا الذي رجحه النهاردي في كتاب الحاوي هو أن السفر الطويل والقصير سواء في هذا الباب. إذ الأصل التأثير، الأصل التأثير في مسائل النافلة. ولأن هذا المنصوص عليه في كتاب الأم للإمام الشافعي أنه قال وطويل السفر وقصيره سواء، وطويل السفر وقصيره سواء، وهو صح القولين عند المراوزة. ولأن معنى مجاوز لطبق الاستقبال المشقة اللاحقة بسبب انقطاع السفر واستقبال النوافل، وهذا موجود في طويل السفر وقصير السفر كمسألة التيمم وبهذا فارق القصر لأنه المطلوب استكثار النوافل وعدم قطعها والتأثير وإزالة المشقة. والقول الثاني أنه اشترط أن تبلغ مسافة القصر لأنه تغيير ظاهر في الصلاة، والتغيير الظاهر هو عدم استقبال القبلة، قد يستدبرها وهو يصلي فهو حاليا بقى يشبه بالقصر وغالب وغالب من خصائص السفر الطويل. فهذا اخذوه من قولي في البويتي وقيل لا تنفر عدبته الا بسفر يقصر في مثل الصلاه. والعقليون قالوا هذا ذكر حكايه عن مذهب مالك وليس قولا له وهو ظاهر اللفظ. الصحيح ان نقول بان الاول هو الصحيح وان السفر الطويل والسفر القصير سواء في هذا الباب لان العله متمكنه في هذا الباب. هو قالوا بانه طرح المشقه مع التيسير بباب النوافل حتى لا تنقطع النوافل فهو موجود في السفر الطويل والسفر ايضا القصير. ثم المراد من السفر الذي هذا حكمه السفر الذي يمكنه معه الاستقبال إلا بمشقة. يعني السفر الذي يستطيع أن يستقبل فيه القبلة فإن هذا يعني لا يقال فيه مثل ما هذه الرخص. ممكن نصور ذلك في القطار في هذا الزمان الذي نعيش فيه. القطار له طريق واحد معروف مثلا من اسكندريه الى القاهره وان اتجاه القطار الى القاهره هو اتجاه القبله والكراسي كلها متجهه الى القبله. طبعا انا اقول الفريضه لا يصح الجلوس فيها. القطار يصح الصلاه ان يصلي قائما. من صلى جالسا في الطائره او في القطار صلاته باطله يعيد. لكن الاستقبال سهل يسير بنفس الاتجاه في النافله. وهو بذلك ان كان في النافله الكرسي متجه للقبله والقطار يتجه الى القبله ما ياتي راجل بقى يتمتع ويقول انا جالس عندي اصلي وظهري يعني انا بتكلم مع اخي. تعرفون انتم القطارات انه الكرسي ممكن يحوله يجعله الاول مقابل التالي. متصورين ولا مش متصورين؟ انتم متصورين وهم متصورين ولا لا؟ يعني الكراسي القطار اللي هو الفرنسي والاسباني يحولون الكراسي مقابل بعض. فهو يحولها ويقول انا مقابل بتكلم مع امي مع اخي مع اختي مع زوجتي مع ابني. طيب تبوني ان في لا عندي استقبلت او لم استقبل. فهذا قلنا هذا لا يدخل عليه الرخص في هذا الباب. ليش؟ لانه لا مشقه ان يستدير ويكون في اتجاه القبله. الكلام ان الدابه هي التي او الحافله او ما ينقلك في هذا الباب هو الذي اتجه غير القبله. انت ما تفعل شيء غير انك تصلي غير مستقبل القبله. هو متجه للقبله وانت الذي تستدير وتقول انا اخاطب وعندي الفرصه بتأثير. لا، ليس لك ان تستخدم هذه الرخصه. والدلع ذلك انه قال وان كان ماشيا او على دبه. وحينئذ ينحصر في السفر في البر على الرحلات لا محمل عليها يمكن نصلي فيه الاستقبال ونحو. نعم، يبقى لنا مسالتان في هذه المساله ختاما للجزئيه الاولى الذي قال فيها باسقاط بالاسقاط. وهذا الاسقاط يكون اسقاطا في النافله في السفر لا في الحضر او في المسافه وحال المقاتل. نقف عند هذه المساله ونكملها ان شاء الله في الدرس القادم في قولي فان كان ماشيا او على دابه، لانها يكون لها مسالتان. لانه قال يمكنه التوجيه الى القبله لم يجلس حتى يستقبل القبله في الاحرام والركوع والسجود. وهذا نفصله ان شاء الله في الدرس القادم لانها مهمه جدا هذه المساله. وقد قلنا بها بان الماشي وان اشترط عليه انه يستقبل الصحيح انه لا يجب عليه. انهم قالوا وجب عليه الركوع والسجود ومساله الاحرام والاستقبال في هذا الباب. هذا سياتي تفصيله ان شاء الله في الدرس القادم. في اسئله تفضل.
يقول شيخنا هل تعتبر شراء كتب قران ووضعها في المسجد صدقه جاريه؟
نعم، لكن انا انصح ان يشتري كتب العلم ويشتري ايضا يعني ما يكون يعني نافع لطالب العلم سواء الكتب او سواء هذا اسمه الجهاز العفريت الصغير الان الذي يضم كثير من الكتب ويشتريه الايباد او الايفون لطلبه العلم يعبئ له الكتب التسع. فهذا وهذا هذا هذا يكون نافعا جدا ويكون من الصدقات الجاريه.
يقول هل يجوز اخراج الزكاه عن اولادي حتى ولو كانوا ليسوا معي؟
تقصد صدقة الفطر أم ماذا؟ معلش السؤال مرة ثانية عشان نفهم على ماذا يقولون.
يقول شيخنا الفاضل: هل نأخذ بفتوى لإمام يهرش في الفتوى ويأخذ بأمثال عامية بطريقة هزلية وأمثلته كلها مضحكة؟ هل نأخذ بفتوى؟
يعني هو أولا طبعا يؤاخذ على مسألة الطريقة الهزلية وهذا، وقال العالم هذا: افعل ما شئت في بيتك، افعل ما شئت مع أصدقائك، في يعني في الحالة الخاصة، كن كما تكون بدمك الخفيف وروحك الخفيفة هذه التي تؤثر في الناس، لكن عند العلم وعند شرح العلم وعند الكلام أنت وقور، لا بد أن تفعل ذلك وتتمثل بوقار هذا العلم، أنك تحمل شرع الله جل في علاه، وهذا من تعظيم الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون ذلك وقار. الأمر الثاني أن تأخذ منه الفتوى، ولا تأخذ منه الفتوى هو يهرج. أولا الفتوى لا تأخذ إلا من عالم راسخ رصين، يعني الفتوى تكون منه بذلك، فانظره وانظر ما عنده، هل هو عالم أو هو داعي أو هو واعظ أو هو قصاص، ماذا هو، كيف هو، هل عالم أم لا، هذا فاصل في الخطاب. فإن كان عالما وهو صاحب فكاهة هو ينصح، لكن إن كان عالما وراسخا لا يؤخذ منه الفتوى، هو الذي يؤخذ منه الفتوى.
يقول شيخنا: أريد برنامج تعليمي شرعي منصوح به عبر الإنترنت، أنا من تونس.
حيا هلا بأهل تونس وشمال إفريقيا بأسرها، جزاكم الله خيرا. عامة أدخل في المملكة الفقهية، عندك رئيسها من تونس، فتكلم معه هو سيبين لك هذه المسألة إن شاء الله تحت مرتبة.
يقول شيخ: الفرد أم النافلة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟
كان يصلي النافلة على الراحلة يعني هو وأمي.
ماشي هتفضل.
انتهت الأسئلة؟
في بس دوت اللي احنا مأكدين مش بس عشان كل شيء ده ست.
طب ها؟
في الآخر
سندخل بعد ذلك الموطأ، هل ندفع الموطأ الآن؟